جمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي حلمي وجمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفثو به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلق ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء من يشاء وما صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الغدة السرطانية، والذي نتناول فيه غياهب الكيان الصهيوني وما تعصف به من انهيارات أمنية واجتماعية وثقافية تنذر بفرط عقد هذا الكيان اللقيط.
نعم أعزائي الكرام، وفي حلقة اليوم نسلط الضوء على ما يعانيه الصهاينة من أزمات أمنية في ظل استمرار التصفيات بين عصابات الجريمة المنظمة في الكيان الغاصب، مع ما تثيره من أجواء رعب داخل المجتمع الصهيوني، كما حصل بعد تفجير سيارة بداخلها عضوان في إحدى العصابات. عنوان حلقة اليوم: عصابات الجريمة المنظمة تثير رعب الصهاينة. تابعونا.
مستمعين الأفاضل، قامت الحكومة الإسرائيلية برئاسة شارون منذ 2004 بعملية تطهير كبيرة من قبل الشرطة والجيش ضد عصابات الجريمة المنظمة التي تتقاتل فيما بينها وسط النهار في تل أبيب، الأمر الذي باتت تثير رعب المجتمع الصهيوني. إن ما حصل من الحادث الأخير بتفجير سيارة في داخلها عضوان في إحدى عصابات الجريمة المنظمة يشير إلى أن الجيل الثاني من عصابات الجريمة المنظمة، وتحديدا من عائلة موندر الذي قتل قبل سنوات، بدأوا يعيدون الأمور إلى ما كانت عليه في السابق.
مستمعي الكرام، جرائم الإرهاب المنظمة تعود إلى نهارية والكثير من البلدات الصهيونية. انفجار أرعب وسط المدينة قرابة 10 ليلا عندما فجرت عبوات ناسفة بسيارة كان فيها آفي مور في عمر 32 سنة، ابن أخي رئيس منظمة الجريمة ميخائيل مور، وأصيب مع مور قريب له ابن 19 سنة، أصيب إصابات بالغة في أقدامهما في شارع المؤسسين في نهارية، ونقلا بحالة شديدة من الحراجة إلى مركز علاجي في الجليل. ينتمي إلى منظمة الجريمة، المنظمة التابعة لعمه من أبرز المجرمين في إسرائيل، قبل 8 سنوات قتل والده بدري مور وإلى اليوم لم يحل بعد لغز الجريمة، ويشتبهون بالشرطة أنهم من قتل الأب واستهدف الابن، ولكن إلى الآن لم يعتقل أي مشبوه. طيب أعزائي الكرام، دعونا الآن ننتقل إلى ضيف البرنامج في لقاء اليوم، الدكتور جواد العبودي المحلل السياسي من العراق. دكتور جواد العبودي، بداية السلام عليكم. مرة أخرى تفجيرات في شوارع الكيان بسبب تصفيات منظمات الجريمة المنظمة. ما هو تفسيرك دكتور لذلك، ولماذا تعجز سلطات الكيان عن مكافحة ذلك؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حقيقة نشكر على هذا السؤال الذي يخص الغدة السرطانية وهي الاحتلال الإسرائيلي المغتصب للأرض، وبحد ذاته هذا الكيان هو عبارة عن عصابة منظمة. حقيقة الأمر ليس في إسرائيل عصابات، وإنما هو بكيانه هو عصابة منظمة، احتلال الأرض، قتل الناس واضطهادها ومصادرة أراضيها وصو مسلح باحتلال الأرض على شعب مستقر لآلاف السنين. جاء هذه الاحتلال، هذه العصابة الصهيونية، واحتلت هذه الأرض. أما ما يختص كيانه من عصابات، حقيقة أولا إحنا لا يخفى على الجميع هنالك عصابات منظمة جدا، ومن ضمن هذه العصابات هي منظمة أيبات اليهودية، وهذه منظمة كبيرة جدا وتتحكم أو تسيطر على الكونغرس الأمريكي، وهو هذه منظمة العصابة حتى من رؤساء الكيان أو من الكيان. وهناك عصابات حقيقة تقوم بها هذه المنظمات داخل الكيان اليهودي أو الصهيوني، وهناك مصادمات كثيرة حدثت مع الشرطة مرات عديدة، وهذه العصابات هي عصابات منظمة جدا تعمل لتجارة السلاح والمخدرات وتجهب الأعضاء البشرية والدعارة، ومرتبطة أيضا مع دول وجهات أفريقية لمخابراتية لتصفية شخصيات قد تكون معارضة أو تكون هناك تحكم في رؤوس الأموال، فنعتبرها أنه عصابات مأجورة أو مدفوعة الثمن. والصهاينة حقيقة الأمر يعانون لأن هناك غطاء، وبعض رؤساء جهات أو متنفذي أو وزارات أو رؤساء أحزاب يهوديين الصهاينة هم من يكون لهذه العصابات ستار وغطاء، وأيضا تكون لهم قوة في اتخاذ الرأي. فنعرف أنه هناك كثير حكموا عليهم بالسجن وخرجوا، وأيضا بقوا مستمرين في عملهم بإدارة العصابات والشبكات المنظمة الدولية.
مستمعين الأفاضل، منذ العام 2004 عندما حصلت عملية كبيرة على مستوى الشرطة الإسرائيلية والشباك، وتدخل الجيش وسميت حينها بعملية تنظيف وتطهير من عصابات الجريمة المنظمة، وكانت تشرف عليها حكومة شارون، كان الموضوع على خلفية ظاهرة تشبه إلى حد كبير بما حصل وتتعلق بمحاولة قتل أحد أبرز تجار المخدرات في تل أبيب، روزنشتاين، وهو معروف جدا بأنه رجل العصابات الأول في داخل الكيان. قتل 3 أشخاص وأصيب 19 شخصا وسط النهار في تل أبيب، وعلى أثر ذلك حصلت عملية تسمى بالحملة الكبيرة. إن ما يجري اليوم شبيه إلى حد كبير بما حصل في عام 2004، وكأنه يعيد الأمور إلى الجيل الثاني من عصابات الجريمة المنظمة، وتحديدا عائلة مور أصبح اليوم يكرر ما حدث سابقا، وإن هذا يدل على أن الحكومة والشرطة الإسرائيلية قد فشلت طوال السنوات الأخيرة في تحجيم عصابات الجريمة المنظمة. وعاد المجتمع الصهيوني ليصبح مجتمعا معبئا إلى حد كبير بعصابات الجريمة المنظمة، وهذا نوع وسلوك لم يعد اليوم اقتصاديا وأمنيا وسياسيا، وإنما أصبح جزءا من التركيبة بداخل الكيان الصهيوني، بدليل أن عصابات الجريمة المنظمة أصبحت ناشطة في أكثر من مكان. ونحن هنا لا نتحدث فقط عن عصابات الجريمة المنظمة في المجتمع، وإنما عادت الأمور اليوم إلى نقطتها الأساسية وهي المجتمع اليهودي. وبالعودة مستمعينا الكرام إلى ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور جواد العبودي. دكتور السلام عليكم وحياكم الله، أرحب بكم ثانية. دكتور، إن سلطات الاحتلال تريد النأي بنفسها عن الحرب ضد عصابات الجريمة المنظمة، لماذا برأيك؟
يعني حقيقة هي عاجزة عن القضاء على هذه العصابات، أولا لأن بعض هذه العصابات هو يعجز عنها الإسرائيليون، الشعب الإسرائيلي الصهيوني، وأيضا بعض الإداريين الذين هم حقيقة الأمر موظفين بسيطين، أما أنه بعض المنظمات تدار بقوة وإدارة من الدولة لأنها تأتي بالأموال الطائلة إلى إسرائيل من خلال تجارة البشر، من أموال البشر وتجارة السلاح وتجارة المخدرات من دون الدولة اليهودية. ظاهريا هي تحارب هذه العصابات لكنها باطنيا هي مستفيدة من هذه العصابات، وكما أشرت يعني أنه الغطاء هو غطاء دولة وغطاء مسؤولين وغطاء جهات أمنية لهذه العصابات. يعني أكو عصابة هي عصابة أبو الجيل اللي يقودها إسحاق وهو مجرم إسرائيلي، وهذا المجرم هو مشهور بتجارة المخدرات وحكموا عليه كثيرا في السجون الإسرائيلية، ولا زال يتعامل مع العصابات. هنالك 18 عصابة تشير التقارير إليها في إسرائيل، حقيقة لا تستطيع الشرطة والأمن الإسرائيلي السيطرة عليها لارتباطها بعصابات وشبكات دولية منظمة، وأيضا غطاء لها من قبل الحكومة الصهاينة.
أهلا بكم ثانية أعزائي الكرام، وما زلنا معكم عبر أثير إذاعة طهران العربية مع برنامج الغدة السرطانية، وعنوان هذه الحلقة عصابات الجريمة المنظمة تثير الرعب الصهاينة. من دون شك أعزائي الكرام أن الشرطة الإسرائيلية فشلت فشلا أساسيا في مكافحة الجريمة المنظمة، وهناك اتهامات للشرطة بالتورط والعجز وبأنها جزء من هذا الواقع الإجرامي في داخل الكيان، مقابل وجود نفوذ لهذه العصابات ولهذه العائلات بداخل الكيان، وهناك مصالح اقتصادية كبيرة وشراكة سياسية مع سلطة صناع القرار السياسي بداخل هذا الكيان، وهناك توافق بين الاثنين. فلو أجرينا مقارنة بسيطة بين حجم الجريمة التي يتم الكشف عنها في المجتمع الفلسطيني، فهناك 41% تذهب إلى القضاء، بينما في المجتمع اليهودي تذهب 71% إلى القضاء، وهذا يعني أن الهامش الكبير فيما يتعلق بكشف الجريمة المنظمة بداخل الكيان هو هامش واسع جدا، وهناك تورط على مستوى الشرطة والأمن والقضاء الإسرائيلي، وهذا دليل أعزائي الكرام بارز على تفشي هذه الظاهرة الإجرامية الخطيرة بداخل الكيان الصهيوني.
مستمعين الأفاضل، تتزايد التصفيات في داخل العصابات المسلحة في مناطق كثيرة لا سيما في منطقة الشمال، يعم العنف في كل القطاعات في إسرائيل. في شمال شرق حيفا حدثت تصفية مزدوجة كاسرة للتوازن، فليس هناك جندي أو مجرم إضافي في منظمة إجرامية يقضون عليه في حادثة ما مثلما نرى في كل أسبوع تقريبا. المجرم شمو ساكو، اسمه مشهور في عالم الجريمة في منطقة الشمال في حيفا، الذي كان ذات مرة رئيس المافيا القوقازية في منطقة الشمال، وكان في السنوات الأخيرة أكثر هدوءا ولم نره كثيرا في العناوين، ولكنه بالتأكيد كان شخصية قوية ومهددة، وكما يقولون بلغة الشارع، من قرر تصفيته كان يعلم ماذا يفعل. وللمرة الأخيرة نعود إلى خبير البرنامج لهذه الحلقة الدكتور جواد العبودي. دكتور، يقول صهاينة إنهم يخسرون أمنهم الشخصي وأمن مناطقهم، ما هي دلالات ذلك برأيك؟
يعتبرون أنه كل دولة لم تطبع مع إسرائيل تعتبر أنها هي ضد الكيان، وكل دولة تختلف معها في الرأي هي تعتبر أنه هي هذه ضدها في الاحتلال. هنالك أيضا من الداخل الإسرائيلي هنالك اختلاف في السياسات، وأيضا هنالك غطاء بعملية تفجيرات لعصابات لأنه منتمي إلى جهات سياسية قد تربح بها أو تضغط على جهات سياسية أخرى. الكيان الصهيوني هو الآن أوهن أو بيت العنكبوت، لأن الجريمة هي كثيرة به والفساد منتشر حتى في المنظومة العليا السياسية في دولة اليهود، وهذه التفجيرات هي تفجيرات مستمرة حقيقة الأمر، وتقودها عصابات أبو الجهل وعصابات الشجوم وعصابات كثيرة جدا منظمة تعمل في غسيل الأموال، تعمل في الدعارة، تعمل في المقدرات، في تجارة السلاح، في تصفية الخصوم السياسي إن كانوا داخل إسرائيل أو خارج إسرائيل. فبالنسبة للكيان الإسرائيلي هو كيان هش، ولا يستطيع مهما حدد أن يسيطر على هذه العصابات لن يستطيع القضاء عليها، والتفجيرات مستمرة.
مستمعي الأفاضل، هناك تفشي وانتشار خطير جدا للجريمة المنظمة، وإن مرد ذلك هو عدم القدرة على تنفيذ ما كان يعول عليه من خلال قرارات الكنيسة الإسرائيلية التي صدرت في عام 2004. ولكن المعروف أنه كان في داخل الكيان ثلاث عائلات معروفة، هي روزونشتاين وأبرجيل وأبو طبول، وهذه العائلات الثلاث كان المتعارف عليها في الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية بأنها عائلات العصابة المنظمة، وانتقل ذلك إلى الجيل الثاني الذين هم مونرل ودومناني شيراسكي، وكان الأخير لاعب كرة قدم، ثم انتقل من عالم الرياضة إلى عالم الجريمة المنظمة. لكن اليوم أصبح العديد من العائلات في داخل الكيان، يعني أنه أصبح للجيل الثاني أولاد أعمام، وهم منتشرون بكثافة في مناطق مهمة جدا في الشمال وفي الجنوب، وهناك تقسيم للمناطق وتقسيم للنفوذ، لأن القدرات في السوق السوداء داخل الكيان الصهيوني هي متاحة وممكنة، كتبييض الأموال وتجارة الأسلحة والدعارة والاتجار بالأعضاء البشرية، كل ذلك جزء من سياسة يتورط فيها صناع القرار السياسي والأمني.
مستمعين الأفاضل، حتى العام 1977 لم يكن هناك حديث عن الجريمة المنظمة في داخل الكيان، وإن أول حديث بدأ في عام 1998 من خلال مقال نشره صحفي وتحدث فيه عن وجود عصابات جريمة منظمة حيث لم يكن الأمر معروفاً. بل كان هناك تكتم شديد من قبل المخابرات الإسرائيلية والسياسيين في داخل الكيان، وأضيف إلى هذه العصابات مستوطنون جدد جاءوا من روسيا وهم زادوا من قدرات وعلاقات هذه العصابات.
نعم أعزائي الكرام، كنتم وبرنامج الغدة السرطانية استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيها اليوم عصابات الجريمة المنظمة تثير رعب الصهاينة.
شكرا على طيب متابعتكم وإلى اللقاء.
في أمان الله.
مع إذاعة طهران
تتواصلون على مدى 24 ساعة
مع صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
وعبر الأثير،
نمد جسور العلاقة معك عزيزي المستمع
كي نلتقي في إطار البرامج المنوعة
وفي إطار البرامج الثقافية
وفي إطار البرامج الدينية
وفي إطار البرامج السياسية،
حوارية،
خبرية،
وتعليمية.
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
محطة التواصل
والملتقى.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفعي.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين الذي لا يسأم من كثرة السؤال والطلب. الحمد لله الذي يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب ورغب. والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وعلى أهل بيته الطاهرين النجب أهل المعرفة والقرب. مستمعين الأفاضل، أربعة من حروف اسمه مهداة لبسملة البداية معكم، إنه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بجودكم ووجودكم وأنتم معنا في أروقة الشعر النبوي مع مقطع آخر من شعر الشاعر سمير فراج من جمهورية مصر العربية. وقبل الاستماع إليكم السيرة الذاتية للشاعر. أيها الأطائب، ولد الشاعر المصري سمير مصطفى فراج عام 1966، درس اللغة العربية ويعمل كصحفي، له دراسات أدبية كثيرة أثرى بها الجانب البحثي والعلمي في المكتبة العربية، منها شعراء قتلهم شعرهم وكيف تصبح شاعرا، كما له كتب نشرت كمقالات منها المعارك الأدبية، من أعلام الأندلس، من غرائب الألقاب، فيما شارك في مهرجانات ومؤتمرات عالمية عديدة، من أهمها مهرجان الجنادرية التاسع عشر بالسعودية،
ومهرجان القرين بالكويت ومؤتمر دعم الانتفاضة بإيران ومهرجان عامر بوترعة للشعر المغاربي بتونس واحتفالات المقاومة الإسلامية بجنوب لبنان فيما كتب عنه الكثيرون عبر دراسات أكاديمية ومقالات نقدية فيما حفلت مسيرة الشاعر بجوائز عديدة نذكر من أهمها جائزة أفضل قصيدة من مؤسسة البابطين الكويتية وجائزة البوردة من دولة الإمارات العربية المتحدة وجائزة أفضل قصيدة عن فلسطين والمقاومة ومسابقة المجلس الثقافي البريطاني ومسابقة مؤسسة إقرأ عدة سنوات متتالية كما صدرت له مجموعات شعرية متعددة منها الآتون من رحم الغضب وورقة أخيرة للوجوه الأولى وكبرياء الوقت وإليكم قراءة مقطع من شعره بصوت الزميل أحمد نجف
أحبه وأحب الهائمين به والمبتغي حبه دينا ولم يهمي من طيبين لأطهار مخبأة أمشاجه بجميل السمت والشيم يسافر النور في أصلابهم فإذا الأرحام طاهرة تلقاه في شممي فمن رأى ضوء بدر حيز في رجل ومن رأى نور شمس صب في رحمي في يوم مولده صار الزمان أبا وكم شكى قلبه من وطأة العقم وهلل الكون في ميلاد سيده تهليل معترف بالفضل ملتزم بشارة لمسيح الله قد صدقت ودعوة لخليل الله في الحرم محمد مصطفى الرحمن ليس له من قبل مولده في الحمد أي سمي وأنزل الله آيات مرحبة بيوم ميلاده كانت كملحشب تحيطه معجزات لا مراء بها هي الإشارات لا تخفى على فهمي للحق إيوان كسرى بات منصدعا بلا زلازل أو بركان أو حممي أما بحيرة ساوى اليوم قد كفرت بوجه عبادها غاضت فلم ترمي نار المجوس على تأجيجها انطفأت وكيف تعبد أرباب ولم تدمي ستعبد النار رب النار خاشعة ويعبد الماء رب الماء والديم كل له قانتون اليوم لا عجب كل يسبح للرحمن دون فمي أنت الفقير الذي أغنيت أمتنا أنت اليتيم الذي ربى ذوي الهمم أنت الذي جاء أميا فعلمنا أن الحضارة لا تبنى بلا قيم
أعزائنا الأفاضل قرأنا لحضراتكم مقطعا من طعم الضياء عنوان القصيدة التي دونها حباً للحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم الشاعر المصري سمير فراج. كلنا شكر لمتابعتكم ودعاؤنا لحضرتكم بالتسديد، ودمتم بود وهناء.
الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام. الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام برنامج في حلقات نستعرض من خلالها مفاصل مشرقة من حياة أمير المؤمنين، ونبرز من بين كلماتها الشخصية العملية التي كان عليها على صعيد حياته الخاصة والاجتماعية والجهادية والفكرية. الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام، وقفات عز ومواقف مجد خلدها التاريخ وزينت صفحاته بأنوار الشخصية الفذة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن فكر الإمام علي عليه السلام وإن كان رساليا هادفا إلى خدمة الرسالة الإلهية وعاملا على دفع عجلة مسيرة الإسلام التاريخية إلى الأمام، فإنه يبقى منهلا عذبا لتصيب منه الإنسانية بشتى أنحائها واتجاهاتها الفكرية، وهو كفيل بهدايتها إلى الحق وإلى صراط مستقيم. وبالرغم مما طرحه الإمام عليه السلام في دنيا الفكر الإنساني من أبواب المعرفة المتعددة، فإننا نظل عند قناعتنا من أن الإمام عليه السلام لم تسعفه الظروف الاجتماعية والسياسية على حد سواء في أن يسدي للإنسان بالكثير مما عنده من معرفة. فإذا أهملنا أثر الظروف السياسية التي ألمت بالإمام عليه السلام ومنعته من أداء مهماته على الشكل المرجو من أجل مصلحة الإنسان والرسالة، فإن الظروف الاجتماعية لا تقل خطرا عن تلك الظروف. فالمجتمع الذي عايشه الإمام عليه السلام لم يكن في مستواه من ناحية وعيه الحضاري قادرا على إدراك الإمام وأهميته ودوره الرسالي الخطير في حياة الناس. ولعل أبلغ شاهد على ذلك ما كان يواجهه الإمام عليه السلام من تساؤلات فجة واعتراضات تافهة حين يدعو قومه للإفادة مما يحمله من علم جم تلقاه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونذكر بهذا الصدد بعض تلك المواقف
التي تقطر سخفا وبلادا، فقد خاطب الناس مرة بقوله: سلوني قبل أن تفقدوني، فوالله لا تسألوني عن فئة تضل 100 أو تهدي 100 إلا أنبأتكم بناعقها وسائقها، ولو شئت لأخبرت كل واحد منكم بمخرجه ومدخله وجميع شأنه. فقام إليه سنان بن أنس النخعي قائلا: أخبرني بما في رأسي ولحيتي من طاقة شعر. وبينما كان الإمام عليه السلام يوما يحدث قومه عن بعض حوادث المستقبل، كبر على أعشى باهلة أي عامر بن الحارث ما تحدث به الإمام عليه السلام، فقال له: يا أمير المؤمنين، ما أشبه هذا الحديث بحديث خرافة. وهذه بعض المواقف التي اتخذها السفهاء من الناس الذين عاصروا الإمام عليه السلام، فأضاعوا أثمن فرصة مرت بالأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. وبالرغم من ذلك كله، فإننا ينبغي ألا نغفل ما كان ينطوي عليه ذاك المجتمع من طلاب المعرفة من أجل الوصول إلى الهدى والخير، وكانت تلك الفئة واعية لحقيقة الإمام عليه السلام، مؤمنة بقدرته الفائقة على طرح شتى أنواع المعرفة الضرورية لمسيرة الإنسانية كلها. وقد قابل أمير المؤمنين عليه السلام أولي الألباب بنفس الثقة التي أولوه إياها، فخصهم بالكثير من ألوان الإعداد والتوجيه والتثقيف ليواصل المسيرة التي بدأها رسول الله صلى الله عليه وآله، والتي يقودها خط الإمامة عبر التاريخ الإسلامي، ابتداء بعلي عليه السلام وانتهاء بأبي القاسم الحجة بن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وقد بلغ بالإمام عليه السلام أن يكشف الكثير من الأسرار لأولئك الأفذاذ من الرجال في حقول المعرفة، كما أنه قد تعهد الإمام عليه السلام أمر إعداد الحمل الحقيقيين للرسالة الإلهية ممن بدأ رسول الله صلى الله عليه وآله إعدادهم أو غيرهم، على أن الذي توفر للإمام عليه السلام طرحه من تلك الآراء والمبادئ والحكم والمفاهيم في ساحة الفكر الإنساني كفيل بعضه دون جميعه بإبراز عظمة الإمام عليه السلام وقدراته العلمية الفائقة. فقد كان للإمام عليه السلام باع طويل في عرض الصيغ المحددة للعقائد الإسلامية من خلال ما طرحه من خطب ورسائل ومواعظ ومناقشات. والباحث فيما خلفه الإمام العظيم من ثروة فكرية يتجلى له بعمق أن أمير المؤمنين عليه السلام قد أعطى للعقيدة الإسلامية وركائزها الأساسية على وجه الخصوص الكثير من الاهتمام والعناية، وأغلق الباب بوجه أي شذوذ وانحراف وعدول عن مضامينها الحقيقية بأسلوب واضح جلي لا يمكنه صرفه أو تأويله لأي معنى آخر غير ما أراده الإمام عليه السلام. فالله تعالى وأسماؤه الحسنى وصفات ذاته وصفات أفعاله والرسالة والنبوة والوحي والملائكة والإمامة والقضاء والقدر والبعث والنشور وفلسفة الدنيا والجنة والحساب وسواها من أسس العقيدة الإسلامية قد طرحها الإمام عليه السلام في صيغ محددة نابضة بقوة المحبة والبرهان والوضوح. ولو قدر للأمة المسلمة بجميع فرقها أن تنهل من المنهل العذب الرقراق الذي فجره علي عليه السلام في دنيا الفكر الإسلامي لاجتمعت الكلمة وتوحد الصف والهدف، وما شهد الدنيا المسلمين أي لون من ألوان الشطحات والانحرافات المضلة التي جنح إليها رهط من أتباع المدارس الفكرية عند المسلمين. ونذكر في سبيل ذلك أنموذجا راقيا من الفكر العقائدي الذي زين به الإمام عليه السلام صفحات الفكر الإنساني. يقول الإمام عليه السلام في الخطبة الأولى من نهج البلاغة: الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، ولا يحصي نعماءه العادون، ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم، ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس لصفته حد محدود، ولا نعت موجود، ولا وقت معدود، ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته، ونشر الرياح برحمته، ووتد بالصخور ميدان أرضه. أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جهله، ومن جهله فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد حده، ومن حده فقد عده، ومن قال فيما فقد ضمه، ومن قال علامة فقد أخلى منه. كائن لا عن حدث، موجود لا عن عدم، مع كل شيء لا بمقارنة، وغير كل شيء لا بمزايلة، إلى آخر خطبته الشريفة عليه السلام.
قدمنا لكم الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي. إحسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي.
إلهي إلهي إلهي،
دوم متوكل عليك، ما تخيب ظني بيك، أمر سلمت بيديك، وانت لتعين وانت لتعين، أبد ما عبد سواك، قلب ذليت بهواك، ما أريد إلا رضاك، ربي آمين ربي آمين. يا رب ارضى عني يا قرب لي مني، يا رب ارضى عني يا قرب لي مني، رحمن ولطيف بحالي أعرف يا إلهي.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي. إحسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي.
إلهي إلهي. إلهي إلهي
لذت بيك ومنيت يا عظيم أيقنيت.